بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، الكون كونه والأمر أمره والعبد عبده ولا إله غيره، سبحانك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك، القلوب إليك مقبلة والسر عندك علانية، والحلال ما أحلل والحرام ما حرم، والدين ما شرع، فالخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك ولا إله غيرك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية حييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم و وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا ما يرضى عليك بارك الله فيك. اترك ان شاء الله جزاكم الله خير. انت الى كمان ساعة الله يرضى عليك بارك الله فيك جزاكم الله خير الله يرضى عليك ما يرضى عليك بارك الله فيك. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي تكلمنا عن عبودية القلب وكان الموضوع من الأهمية في مكانه، وانتهينا إلى مسألة مهمة كانت بعنوان علامات القلب السليم، وهذا هو موضوع الليلة إن شاء الله تعالى. سوف نتعرف في هذا اللقاء على بعض العلامات التي يتصف بها أصحاب القلوب السليمة، خاصة وأن النجاة يوم القيامة لا تكون إلا لأصحاب هذا القلب. قال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. فترى ما علامات هذا القلب؟ هذا هو موضوعنا الليلة. حديثنا سوف يدور عن علامات القلب السليم، وسوف أذكر لك أخي الحديث في هذه الليلة ما يقرب من 11 علامة للقلب السليم، ونبدأها بهذه العلامة وهي أن يكون القلب سالما من محبة ما يكرهه الله عز وجل. هذه أولى العلامات، أن يكون القلب سالما من محبة ما يكرهه الله عز وجل، أي يكون بعيدا كل البعد عن الشرك بأنواعه، عن الشرك الجلي والشرك الخفي، يكون بعيدا كل البعد عن أمراض القلوب من أحقاد وكراهية وحسد وعجب ورياء. فهذه أولى العلامات التي يتصف بها القلب السليم، يكون عامرا بتوحيد الله رب العالمين فيقر بربوبية الله عز وجل، فالخالق المالك المدبر هو الله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أن يقر بألوهية الله وأنه المعبود بحق سبحانه جل وعلا القائل في كتابه الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. أن يقر بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات المثنى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا التوحيد الخالص عباد الله هو الذي من أجله خلق الله الخلق، فحق ربنا تعالى علينا التوحيد الخالص العبودية الحق. فربنا تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوه. لذا أولى العلامات أن يخلص القلب من الشركيات، سواء كان الشرك جليا أي الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا وقد خلقه، أو الشرك الأصغر الخفي وهو الرياء، والذي هو كدبيب النمل يخفى عن صاحبه وقد حذر النبي منه فقال إياكم والشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء في العمل. فالتوحيد تحلية بعد تخلية، فأنت تخلي قلبك أولا من جميع الشركيات فتقول أشهد أن لا إله، هذه هي التخلية. النفس تنفي جميع المعبودات الباطلة وتخرج من قلبك جميع أنواع الشركيات، ثم تقول إلا الله. فالمعبود بحق هو الله الخالق المالك المدبر، هو الله الذي يتصف بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، هو الله رب العالمين. فيقر القلب بذلك، وهي علامة من علامات القلب السليم، التوحيد الخالص لله رب العالمين. خلو القلب من الأحقاد للمسلمين، من الكراهية، من البغضاء، من الحسد، من الضغائن، من الغش. ولذا جاء عند الإمام أحمد قصة الصحابي الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا متتالية لأنه من أهل الجنة. كان صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يوما، فقال لأصحابه سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. اشرأبت وجوه الصحابة ونظروا إلى باب المسجد، فرأوا رجلا يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته يحمل عليه تحت إبطيه. دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. في اليوم الثاني جلس النبي بين أصحابه فقال لهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظروا فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. في اليوم الثالث النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه فقال لهم سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظروا فإذا بنفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفة، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. فتبعه عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، شك من الراوي، وقال عبد الله مهلا إني لاحيت مع أبي، أنا زعلان كده مع الوالد فهل لك في استضافتي؟ فقال مرحبا بك. عبد الله يريد أن يرقب عمله فيعمل بعمله فيكون معه في الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأهل الإيمان أصحاب القلوب السليمة يتنافسون في الخير ويرغبون فيه. بالفعل إخوتاه مرت الأيام الثلاثة ولم يجد له كثير عمل، يقول لم أجد له كثير عمل، يصلي الخمس في جماعة وينام من الليل، فإن تقلب في نومه سبح الله، وكلنا يفعل أكثر من ذلك. يقول فقلت له عبد الله ما لا حرك مع أبي، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاثة، فجئت أرقب عملك فأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. قال يا عبد الله هو ما رأيت، هذا هو عملي. فلما أراد أن ينصرف قال مهلا، غير أني لا أبيه وفي قلبي غل أو غش أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين. قال بهذه بلغ، أو كما قال رضي الله عنه، صفة جميلة جدا أن تكون سالم الصدر طيب النفس، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا غشا لأحد من المسلمين. هذا هو القلب المقبول الذي له النجاة. فأولى علامات القلب السليم أن يكون سالما من كل ما يكرهه الله عز وجل. إذن هي علامة مهمة جدا يجب علينا أن نفتش في أنفسنا، هل تحققت فينا أم لا؟ إن تحققت فلنحمد الله عز وجل، وإلا فلنحاول جاهدين أن نحققها في أنفسنا، فنجعل قلوبنا سالمة لا تعرف غلا ولا حقدا ولا كراهية ولا غشا، لا تعرف شركا ولا نفاقا ولا مداهنة. هذه هي العلامة الأولى من علامات القلب السليم. العلامة الثانية، وأنا هبأسأل إن شاء الله أثناء الدرس، تجلس منتبه أنا أسألك، بس العلامة الأولى إيش؟ كذا ماشي شفيق. العلامة الثانية قبل أن أنتقل إليها، جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل؟ ده سؤال مهم جدا، كلنا يحتاج أن يعرف إجاباته. أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي. الله أكبر، التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله أكبر. هذا هو مفهوم القلب، تقي نقي، لا إثم فيه ولا بغض ولا غل ولا حسد. حديث خرجه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. العلامة الثانية أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، حتى يبقى كأنه من أهلها ومن أبنائها، من صفات ومن علامات القلب السليم أن يرتحل عن الدنيا وأن يقبل على الآخرة، فهي الموطن. وطننا عباد الله جنة الله. الوطن ينقسم إلى قسمين، هناك وطن خاص وهناك وطن عام، هذا في الدنيا. وعندنا الوطن الأصلي، يبقى الوطن في الدنيا كم قسم؟ اثنان، وطن خاص ووطن عام. طب في الآخرة عندنا وطن أصلي. في الدنيا الوطن الخاص الأرض التي عليها نشأت وبين أهلها ربيت، فمثلا أنا ولدت على أرض مصر، فوطن الخاص مصر. الأخ الأعلى الشمالي ده ولد في ألمانيا من أصل المغربي، ماشي كده؟ يبقى الوطن الخاص فين؟ ألمانيا. طيب الوطن العام في الدنيا مكة والمدينة، خير بقاع الأرض. الله تعالى اختار مكة لتكون مهبطا للرسالة الخاتمة، ولتكون موطنا لخير بيت وضع في الأرض، بيت الله الحرام. الله أعلم حيث يجعل رسالته، واختار المدينة لتكون مهجر النبي صلى الله عليه وآله، واختار أهلها لنصرة دين الله وهم الأنصار. يبقى وطننا العام في الدنيا مكة والمدينة. طيب في الآخرة الوطن الأصلي فين؟ الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أي الوطن، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يبقى الوطن فين؟ الجنة. يبقى لابد أن نعود إلى وطننا الأصلي. الوسيلة فين؟ الدنيا دي هي المركب، المركب اللي انت تركبه الآن حياة الدنيا، عمرك ثواني دقائق ساعات اللي بتمر بيها فترة عمرك في الدنيا، المركب الذي يقودك ويحملك إلى الوطن الأصلي. إن أحسنت وفرت إليه بالسلام، وإلا نسأل الله السلام سبحانه جل وعلا. يبقى فين الوطن الأصلي يا شباب؟ الجنة. هذا وطننا، ولا بد أن نعود إليه من خلال التمسك بمنهج الله واتباع رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى من علامات القلب السليم أن يرتحل عن الدنيا ويقبل على الآخرة حتى يكون من أبناء الآخرة وهو في الدنيا. وهذا ما بينه لنا رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وتكملة الحديث: وعد نفسك من أهل القبور، أو كما قال النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه الحديث عند الإمام الترمذي في السنن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هدفه أن يصل إلى وطنه، يصل إلى أهله، فبيكون متعجل محتاج يأخذ ما يبلغه. الجماعة اللي بيغتربوا لماذا يغترب؟ لحاجة، لضرورة، بمجرد ما يقضي الضرورة عايز يعمل إيش؟ يعود مسرعا، يرجع. هكذا المسلم في الدنيا، الوطن الجنة، وأنا في الدنيا غريب، إذن آخذ منها ما يبلغني. ولذلك أنت في الدنيا كالمزارع، ولكن زراعتك تختلف عن زراعة المزارع اللي بيبذر البذر. أنت بتزرع حسنات أو سيئات، يوم القيامة هو يوم الحصاد، تحصد ما زرعت، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، والعياذ بالله رب العالمين. إذن كن كذلك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش عابر السبيل؟ الذي انقطع به السفر فذهب ماله، مسافر ما عندوش مال يرجع للوطن، فده محتاج لإيه؟ ثمن دابة ترجعه للوطن. صحيح ان يكون عندنا عابر سبيل يقول لك والله انقطعت بي السبل ومحتاج بس ثمن تذكرة قطار، انا جاي مثلا من جنوب مصر من الصعيد، فقدت مالي، فانا محتاج لايه؟ تذكرة من الجيزة لأسوان تتكلف كام في القطار؟ 60 جنيه. طيب والمدة حوالي 12 ساعة تقريبا، محتاج ياكل لقمة، صحيح؟ يشرب كوباية شاي، محتاج 10 جنيه كمان 40 جنيه، دي دحدحها شوية، يبقى محتاج لكام؟ ل100 جنيه تكفي عشان يرجع فين؟ لبلده. كذلك أنا وأنا محتاجين بس ثمن التذكرة لتودينا الجنة. ولذلك قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمقصد أن ترتحل عن الدنيا، أن تأخذ منها ما يعينك على الوصول، لا أن تتركها كلياً. لماذا؟ لأنني في مقام العبودية أحتاج إلى دنيا. كيف ذلك؟ في الصلاة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، علشان أستر العورة نحتاج لدنيا، نفقات عشان أجيب قميص، أجيب ملابس، أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله تعالى جعل لنا في الكساء نوعين: لباس للعورة الظاهرة ولباس للعورة الباطنة. العورة الظاهرة نحتاج لقميص،
شيء يسترك، والناس بتتفنن في هذا الباب، اللي عندهم حياة يستحي أن تكشف العورة، إنما اللي فقد الحياة ده شيء تاني. نتكلم عن أصحاب الحياة. وفي عندنا بقى لباس يواري سوءة الباطن. إيش لباس سوءة الباطن؟ التقوى. لذا قال: ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فلابد من تقوى الله تحميك من الشبهات والشهوات والوقوع في المعاصي والمنكرات، تحفظ قلبك. إذا أنا في مقام العبودية محتاج لدنيا، كذلك أود أن أؤدي فريضة الحج، محتاج لإيه؟ لدنيا، لأن الحج للمستطيع، من استطاع إليه سبيلا. والسبيل يكون عندك دابة تبلغك ومال يسددك، وتترك لذويك ما يعينهم فترة غيابك. إذا نحتاج لإيه؟ لدنيا. وكذلك معظم شؤون العبودية، الفقير محتاج من يأكله، اليتيم كذلك، الأرملة كذلك، محتاجين لإيه؟ لدنيا. ولذلك بعض الإخوة يفهمون نصوص الزهد الواردة في الكتاب والسنة فهما خاطئا. نقول: لا زهد إلا بعد ملك. يعني الشيخ مفتاح، يعني الشيخ سيد اللي قاعد ده يشرب كوباية شاي وكمان شاي فاتلة كمان ما شاء الله، وحاطين لي علم مصر على الكوباية كمان ما شاء الله. هل ينفع أذهب في كوباية الشاي وأنا لا أملكها؟ ما ينفعش. أقول لك ده زهد بارد. ده لما تكون كوباية الشاي بتاعت الشيخ حسام وأنا أقول لك أنا زاهد فيها، زاهد إيه؟ ده زهد بارد. ده لما تبقى ملكك ابقى أذهب. ده معنى الزهد الحقيقي، إنك تتملك ثم تترك، تترك من أجل الله. علشان كده يا جماعة ورد أن ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله الجميع الإمام، كان يعمل في بلدنا مصر رئيسا للقضاء. كان رئيس إيش؟ القضاء، في رتبة عالية جدا. وكان إذا ذهب إلى مجلس القضاء يلبس أفخر الثياب، عالم قاضي المسلمين، حوله الجند، وفي موكب عظيم خدم وحشم وأباه. في يوم من الأيام خرج ابن حجر رئيس القضاء، رئيس القضاء في موكبه، فمر عليه زيات وكان يهوديا، رجل فقير جدا من اليهود، كان يعمل زياتا. وتخيل واحد بيشتغل في الزيت شكله ايه؟ هتلاقيه مزيت وحالته بؤس وكرب، شايل الزيت، وفجأة وجد موكب ابن حجر في الطريق، فوقف امام الموكب وقال: يا قاضي المسلمين مهلا، انتظر. وقف ابن حجر يستمع له، وهكذا شيمة أهل العلم التواضع. فقال له اليهودي الفقير: أريد منك يا قاضي المسلمين بيان حديث جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. قال ابن حجر: صدق رسول الله. قال: فكيف نطبق هذا الحديث بيني وبينك؟ أنا يهودي كافر وفي هذا الفقر والقرب في الدنيا، وأنت قاضي المسلمين وفي هذا الطرف والنعيم في الدنيا، فكيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي؟ قال لك بس بقى انا هسيت عليه شبهه لا خلاص قفل الباب. فابتسم ابن حجر وقال اجيبك يا هذا، انا على ما انا فيه من طرف ونعيم في الدنيا بالنسبه لنعيم الجنه فانا في سجن، وانت على ما انت فيه من بؤس وشقاء في الدنيا بالنسبه لعذاب النار فانت في جنه. فقال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فهم مشكله بعض الشباب لا يفهم بعض النصوص فيبني احكام على فهم خاطئ، فنسال الله السلامه. يبقى حديث الزهد لا تكون الا بعد ايه؟ ملك، ثم تذهب وتترك لله وتسخر ملك لخدمة دين الله، خدمة دين الله وفي مصلحة المسلمين. نعم المال الصالح مع العبد الصالح، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أريد أن تكون الدنيا في يدك أنت أيها الموحد. لماذا؟ لأن إن كانت في يدك أنت خدمت دينك ونصرت أمتك، يبقى ده مفهوم الزهد في الإسلام. زهد يأتي بعد تملك ثم ترك لله رب العالمين. من الزهد معناه ترك الدنيا كلية أبدا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام أحمد وأعوذ بك من الفقر، أو كما قال النبي. يبقى الفقر ما هو شيء طيب عشان تقول لي الزهد، لا. وتنعرض المنة والفضل، قال الله تعالى للنبي الأمين ووجدك عائلا فأغنى، أي أغناك بعد فقر. فالغنى منة وفضل من الله عز وجل إن وافق قلبا شاكرا. وقال في آية السورة وأما بنعمة ربك فحدث. إذن معنى أن ترتحل عن الدنيا أن تخرجها من قلبك وأن تجعلها في يدك. وقد ورد من قصص الصالحين قصة طالب علم كان له شيخ، فأراد هذا الطالب السفر يوما إلى بلدة أخرى، فاستأذن من شيخه، فقال له شيخه في البلدة التي تريد السفر إليها شيخي مقيم بها، فإذا ما وصلت هناك فل عنه وأقرئه مني السلام وأخبره أن يدعو الله لي. الطالب بالفعل سافر، بدأ يسأل عن اسم الشيخ حتى وصل إلى قصر منيب في خدم حسن، فقال هذا دار فلان؟ نعم ده دار الشيخ فلان. طب أريد أن ألتقي، عايز أذهب، مرحبا بالإخبار. دخل يقول فجلست منتظرا الشيخ، فرأيت رجلا متواضع الهيئة رحب بي وجالسني، فأخبرته عن شيخي فعرفه، قال كان تلميذا عندي. كيف حالك؟ قلت بخير، ولكنه يسألك الدعاء. يقول فرفع يديه وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه، هذه هي الدعوة. فتعجب هذا الطالب وقال في نفسه شيخي فقير قد لا يجد لقمة العيش، وهذا الشيخ يعيش في قصر وفي طرف ويدعو له فيقول اللهم أخرج الدنيا من قلبه. يقول فتعجبت من الدعوة. ومرت الأيام وعدت إلى بلدتي والتقيت بشيخي فسألني هل قابلت الشيخ؟ نعم. هل دعا لي؟ قلت نعم. قال بماذا دعا؟ قلت دعا لك دعوة عجيبة أراها ليست فيك. قال أخبرني بماذا دعا. قال رفع يديه وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فبكى الشيخ وقال صدق والله، دخلت الدنيا قلوبنا فطلبت من أيدينا وأخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم، من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وفرق الله جمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد أن تخرج الدنيا منين؟ من القلب مش من اليد. أخرجها من قلبك واجعلها في يدك. لما تكون الدنيا في اليد سهلا ما تخرج لله، لكن إذا دخلت القلب تهلك ولا تخرج أبدا. فمن صفات القلب السليم أن يرتحل عن الدنيا ويقبل على الآخرة ويكون من أبنائها. لذا جاء عند البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به رحمه الله تعالى. يبقى العلامة الثانية أن ترتحل عن الدنيا وتقبل على الآخرة. العلامة الثالثة أنه لا يزال، أي القلب السليم، يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. عارف أنت النفس اللوامة اللي تظل تلومك إن كفرت وتأنبك؟ بعض الإخوة يقول لك كده ضميري بيأنبني. صحيح؟ يعني ايه ضميري بيأنبني؟ يقول لي عيب، مش انت اللي تعمل كده. دايما يذكرك بالله، بالضبط كما حدث من زوجة بشير بن سعد رضي الله عنها وعن زوجها وعن ولده. تزوج بشير بن سعد الصحابي زوجة ثانية مؤمنة تقية نقية، فأنجب منها النعمان رضي الله عنه، النعمان ابن بشير ابن سعد. وذات يوم أراد بشير أن يفعل فعلا، فدنا من زوجتي وقال: يا زوجتي إني عازم على أمر. قالت: وما هو؟ قال: عازم أن أكتب حديقتي لابنك النعمان. بشير كان عنده حديقة بستان، وكان عنده زوجة أخرى وعندها أولاد، لكن من فرط حبه للنعمان عايز يكتب له إيه؟ الحديقة دي. ماذا قالت المرأة المؤمنة؟ طبعا لو تتمنى هي اللي بتحمله على ده، الوالد هيضيع في وسط ولادك، الحقنة، اعمل لي، سوي لي، مش مشكلة بالحرام، مش مشكلة بالشكلة دول، مش مشكلة، المهم إيه؟ الدنيا فيه. فقالت المرأة المؤمنة: لا والله، حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والتسليم وعرض بشير الأمر على رسول الله. فقال النبي: قم يا بشير واحتكم إلى غيره، فإني لأشهد على ظلم أبدا. الله أكبر. بعد أن سأله: أجعلت لكل ولدك مثل ما جعلت للنعمان؟ قال: لا. قال: قم فإني لأشهد على ظلم أبدا. تعلمنا الحكم أنه في حياة الإنسان إن أراد أن يهب يسوي بين الأبناء والبنات في الحياة في الهبات، أما الميراث بعد الموت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يتدخل أحد في الميراث فيعطي هذا ويمنع ذاك، لأن الميراث فريضة من الله. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيحيف في وصيته فيدخل النار. وقولوا كما يقول المؤذن غفر الله لي ولكم.
القلب السليم ألا يفطر
عن ذكر الله رب العالمين، ولا يسأم من خدمته جل وعلا. قال عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر إخوتاه منهج حياة شاهد، لأن البعض يعتقد أن الذكر أن يلهج باللسان فحسب. كثيرون هؤلاء يبدأ يذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، وتجد الأعمال فيها الغش وفيها الخداع وفيها وفيها وفيها، فهل هذا ذاكر؟ الإجابة لا، إنما الذكر منهج حياة، ذكر أعمال، ذكر أقوال، ذكر أحوال، فأنت ذاكر في شأنك كله. يجب أن تعي هذا جيدا، فليس الذكر أن تلهج باللسان فحسب. فكم من أناس يذكرون الله ذكر لسان، وللأسف لا يذكرونه في الأعمال. يقول لك دي نقرة ودي نقرة، تجده مثلا في المسجد فيه ورع، فيه تقوى، فيه خشوع وخضوع، فيه لين ورحمة، إذا خرج إلى طريق الناس تغير وتبدل وانتكس، تجد سبابا وبذاءة، تجد غشا وخداعا، وفي مقام معاملات نسأل الله السلامة. فدي مشكلة خطيرة جدا. الذاكر عنده ذكر اللسان وذكر الأعمال.
السلام عليكم.
الله يرضى عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وقاعدة هذا الدين تقوم على الذكر والشكر، تقوم على الذكر والشكر. فربنا تعالى أمرنا بذكره كما أمرنا بشكره. والذكر إخوتاه أن تكون دائما وأبدا في طاعة ربك عز وجل في شأنك كله. أنت مسلم، لا تنسى أنك مسلم، وأن رسالتك رسالة الخير للبشرية. فإن ربنا تعالى بيّن لنا المقصد من بعثة نبينا فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحثنا على التأتي به صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا بعثة النبي محمد كانت رحمة، رحمة لمن؟ قال: للعالمين. والعالمون جمع عالم، أي جميع المخلوقات. علشان كده يا جماعة، خلال 23 سنة فقط من عمر الدعوة بنى النبي أمة، وأقام النبي دولة. بماذا؟ بقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان النبي عليه الصلاة والتسليم رحمة لأجناس الكون. لذا انسجم مع النبي عليه الصلاة والتسليم الجماد والنبات والحيوان والإنسان حتى الجان، الجميع انسجم مع النبي عليه الصلاة والتسليم. لذلك في أقل من ربع قرن من الزمان بنى أمة وأقام دولة. كيف ذلك؟ الجماد انسجم مع النبي. نعم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وألقى علي السلام. قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجر جمال انسجم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما مر النبي به ألقى الحجر السلام على رسول الله. شوف الانسجام العجيب جدا. بل وأعجب من ذلك في الصحيح قصة حنين الجذع لإراق النبي صلى الله عليه وسلم. والجذع جماد نبات كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جذع يستند إليه النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب المسلمين. فلما رقت قلوب الصحابة لنبيهم صلوات ربي وتسليماته عليه وصنعوا له منبرا، وصعد النبي المنبر، أثناء الموعظة سمع النبي حنينا للجذع وأمينا، فترك النبي منبرا والتزم الجذع يعني حضنه ووضع يده عليه فسكن. فقال النبي لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى خشبة أنت لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تئن لسنته. شوف الخشبة أنت لفراق النبي، أتكون الخشبة أفضل منا وأرق منا شعورا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك عندما وقف عمر الفاروق رضي الله عنه عند قبر النبي مسلما بعد موت النبي فقال السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. السلام عليك يا رسول الله، يا من يندم العصاة على عصيانك يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. السلام عليك يا رسول الله، يا من كنت تخطبنا على جذع فلما صنعنا لك المنبر وفارقت الجذع إذا بالجذع يئن لفراقك يا رسول الله، إذا كان الجذع قد أن لفراقك يا خير خلق الله فكيف بنا وقد فارقتنا يا رسول الله. ثم يبكي عمر رضي الله عن عمر. فالجذع أن لفراق النبي. بل أعجب من ذلك إخوة الإيمان والإسلام، جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فرأى عربيا قادما من بعيد مسرعا، فاستوقفه النبي وقال أين تريد؟ قال ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له النبي هل لك في خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إليه الأعرابي وقال ومن يشهد لك أنك نبي؟ فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فوجد شجرة فقال تشهد لي تلك الشجرة؟ فتعجب الأعرابي وقال شجرة تشهد لك؟ قال نعم. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول راوي الحديث فجاءت الشجرة تخد الأرض قدا حتى وقفت أمام رسول الله، فقالت بلسان فصيح مرتين أو ثلاثا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فبكى الأعرابي وقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم عادت الشجرة إلى مكانها بأمر الله رب العالمين. انسجام النبات انسجم مع النبي من رحمة النبي ومن أخلاق النبي ومن حسن معاملة النبي. بل وأعجب من ذلك شجرة تغار على عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آن لنا أن نغار على سنته؟ وعلى شريعته، وأن ننصر دعوته صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي خرج يوما إلى الخلاء، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا خرج للخلاء يبتعد بعيدا حتى لا تراه الأعين، أعين المخلوقين، وهذا من شدة حيائه صلوات ربي وتسليمات عليه. فوجد شجرة فأراد أن يقضي حاجته خلفها، ولكنها غير كافية لتبصر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع رسول الله؟ نظر إلى الجهة المقابلة فوجد شجرة أخرى فدعاها النبي: يا شجرة أجيبي رسول الله. فجاءت تخد الأرض قدا حتى وقفت بجوار أختها حتى فرغ النبي من قضاء حاجته، ثم عادت إلى مكانها بأمر الله رب العالمين. شجرة تغار على عورة النبي، ونحن ليلا نسمع من يسب النبي ويطعن في شريعة النبي. أما آن لنا أن نغار من أجل هديه، وأن نجعل سنته واقعا عمليا في حياتنا، وأن نبلغ الخير الذي عندنا للغير، وأن نجعل همنا الإسلام وشريعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. بل أعجب من ذلك إخوة الإيمان والإسلام، إن شاء الله أخذ دقيقتان بإذن الله ونختم إن شاء الله. عند النسائي أن أنصاريا كان له بعير، وكان يستقي الماء على ظهر بعيره. ذات يوم عصى البعير صاحبه، وأصيب البعير بالصرع، ودخل البعير إلى حائط في المدينة وما استطاع أحد أن يقربه. والأنصاري كان فقيرا يحتاج إلى بعيره، فأتى النبي شاكيا صلى الله عليه وسلم. ذهب الأنصاري يشكو البعير للنبي، فقام النبي معه، وذهب النبي إلى البعير. أحد الأنصار قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي وروحي، لا تقرب هذا البعير فقد أصيب بالصارع. شوف خوفهم على النبي. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: دعك من هذا. ودخل النبي إلى الحائط، فنظر البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء البعير يطأطئ رأسه أمام رسول الله، ثم وضع رأسه على الأرض ساجدا لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فمسح النبي أذنه، ثم دعا صاحبه وقال: خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره. فقاده الأنصاري، وإذا بالبعير يمشي منسجما مع صاحبه. بعض الأنصار لما رأى المشهد جاء مسرعا يقول: يا رسول الله، سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لحقه عليها، أو كما قال النبي. قال العلماء: بهذا النص نسخ سجود التحية الذي كان جائزا في الأمم من قبل، والذي بدأ مع آدم عليه السلام عندما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، واستمر هذا النوع من السجود، سجود التحية والتكريم، سائدا في الأمم قبل النبي، بدليل قصة نبي الله يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فكان هذا السجود جائزا في الأمم السابقة، إلى أن نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لمكانه أو لحقه عليه. وبنسمع بقى اليومين دول ما شاء الله الفتاوى إياها، يقول لك الزوجة لا يجب عليها خدمة الزوج. ما شاء الله عليه. أيها المفتي، أيها المفتي، اتق الله. يعني هي البيوت ناقصة خراب عشان تخربها بالفتاوى؟ سبحان الله. نقول له: يا أخي الله يهديك، زوجات النبي رضي الله عنهن وهن أكمل النساء كن يتنافسن في خدمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم بنات النبي وهن خير النساء كن يخدمن أزواجهن. أسماء بنت الصديق ذات النطاقين، وكانت تحت الزبير بن العوام، وكان الزبير فقيرا وكانت تخدمه، بل وكانت تحمل النوى على رأسها من أرض بعيدة عن دارها، أقطعها النبي للزبير من أجل أن تعلف فرس الزبير، يعني كمان بتخدم الزبير وبتخدم فرس الزبير. وتيجي تقول لي إن الزوجة لا يجب عليها خدمة الزوج؟ يا أخي اتق الله، اتق الله. وأين أنت من هذا الحديث عند النساء وحديث أبي داود أيضا؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. أما حديث المرأة للفراش، هذا الحديث لا يحمل لا من قريب ولا من بعيد عدم خدمة الزوج، ولكن يبين الحديث مقصدا أعلى من الزواج، وهي التمتع بالمرأة، كما قال النبي الحج عرفة. هل معنى ذلك إن الحج ما فيش غير عرفة؟ يعني معنى كده عرفة وبس؟ إما فين الطواف والسعي؟ لا، ده عايز يقول لك إن أهم الأركان. فللأسف يأتي من يطلع علينا ببعض الفتاوى العجيبة جدا اللي فيها هدم لبيوت المسلمين. وأخ يتصل بي من المنوفية، والله يا إخوان أمر عجيب، زوجته سمعت الفتوى ما بتعملوش كوباية الشاي إذا كان عزب. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه. ومن حق الزوج على زوجته السمع والطاعة له في المعروف، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. الشاهد أن البعير سجد للنبي، انسجام. الإنسان انسجم للنبي عليه الصلاة والتسليم. حديث الإمام مسلم، قصة الغلام اليهودي الذي كان مجاورا لرسول الله، وكان الغلام يأتي النبي في كل يوم ليخدم رسول الله. شوف حب الغلام للنبي، كل يوم يعدي على النبي عشان يخدم النبي. ذات يوم ما أتى الغلام كعادته، فسأل النبي ما بال الغلام لم يأتنا. وده درس لنا جميعا إخوتاه، خاصة من يعملون في حفل الدعوة. شوف النبي يبني أمة ومشغول بغلام صغير. اسمعوا يا شباب، مش دلوقتي بقى، تجد بعض المشايخ عنده كذا تليفون، واحد ما بيردش عليه خالص، واحد للتليفونات المهمة إذا كان فضائية ولا مش عارف إيه. طب جاب التليفون ليه؟ وعشان تستفتيه محتاج لك شهر اتصالات. ده إمراض، ده إمراض. إن لله وإنا إليه راجعون. هل أنتم أكثر شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة ده في الحديث، حديث يا أبا عمير ما فعل ابن غير. قصة غلام كان عنده طائر، الطائر مات، قاعد الغلام حزين في البيت، ذهب النبي إليه صلى الله عليه وسلم، راح لطفل، طفل. طبعا الأمر جد خطير، والله لا صلاح لنا إلا إن عدنا لمنهاج نبينا صلى الله عليه وآله. مش بنسمع الآن بعض المشاهير تقول له عايزين درس في قرية، يقول لك لا ما ننزلش القرى، هننزل المدن بس. وبعضهم يقول لك لازم النبي يكون أقل حاجة فيه 500 مصلي. أو والله العظيم، والله الصدق، 500 مجنون من إيه؟ هجيب 500 من إيه؟ طيب واللي بينزل المدن ده بس الكرة مالها؟ هو الإسلام كان جاي للمدن؟ ملوش دعوة بالكرة؟ طب والكرة من يعلمه؟ يا رب سلم سلم، واللي بيدي معاد بعد سنة. والله بعقد الهاتف واللي بيدي معاك بعد سنة نص يقول لك ويمكن يعتذر. والنبي يذهب من أجل غلام حزين، يذهب إلى بيته ويقول له داعبا مسليا: يا أبا عمير، ما فعل النغير حتى يضحك أبو عمير؟ والغلام اليهودي يغيب يوم عن النبي يسأل عنه النبي، ويذهب إلى بيته يعود المريض عندما علم أنه مريض نازع الموت. فذهب النبي إلى دار اليهودي وطرق بابه، قال صاحب البيت: من الطارق؟ قال: محمد بن عبد الله. قال: وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ قال لك: ده مشكلة بقى، جايلنا ليش؟ قال: يا رجل، جئت لأعود الغلام، جاي أزور الغلام الصغير. قال: مرحبا بك يا محمد. وفتح الباب، دخل النبي إلى الغلام، رآه في مرضه واشتد عليه المرض، فقال له النبي: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي الأمين: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي الأمين. انسجام الإنس مع النبي. يجي اليهودي للنبي والنبي قاعد في المجلس، وكان له دين عند النبي، ولن يحل وقت الأداء، ولكن أراد أن يرى صفة في رسول الله، فجاء على ملأ من أصحابه وأمسك بتلابيب النبي وقال: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مط، يعني ما بتسددوش الحقوق، أدي إلي حقي يا محمد. فقام عمر غاضبا يريد أن يقطع عنقه، قال: مهلا يا عمر، أنا وهذا الرجل أولى منك بأن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فماذا قال اليهودي؟ قال: يا محمد، لقد رأيت جميع الصفات التي قرأناها عنك في كتبنا إلا صفة أردت أن أتحقق منها، وهي أنك لا يزيدك الجهل إلا حلما، أما وقد رأيت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. انسجام. والجن انسجم مع النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وله قارين من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وقرئت بالضم وبالفتح، فأسلم بالضم يعني أنا سلمت من شره، وبالفتح هو أسلم. فالجن انسجم. كذلك قال النبي لأصحابه: لقد أمسكت البارحة جنيا وقيدته بأحد سواري المسجد، لولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته. ثم تركه النبي. الشاهد: ما الذي جعل الجنية يأتي النبي الأمين؟ لأنه يعلم أن رسالته رسالة إيش؟ رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد حثنا ربنا على التأسي به صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل أدب ربنا نبينا بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يا دعاة الإسلام، إمتى هنتعلم الرحمة؟ وإمتى هنعامل الناس بتواضع؟ ما ننظرش للناس من أبراج عالية. إمتى؟ إمتى هنتأسى بالنبي في معاملتنا؟ وإمتى هنتأسى بالنبي في جميع أحوالنا حتى ينصرنا الله ويمكن لنا الله الذكر إخوتان. كان نطق النبي ذكرا وصمته فكرا، فالذكر ليس باللسان فحسب ولكن بالأعمال. إن عملت الناس فكن صادقا، كن أمينا، لا غش ولا خداع. عليك أن تكثر من الاستغفار وتكثر من ذكر الله عز وجل. عليك أخي أن تذكر ربك في شأنك كله، أنت في المسجد كما أنت في الشارع كما أنت في العمل كما أنت في المنزل. الذكر منهج حياة. طبعا المقام ضاق بنا وإحنا وصلنا فقط للعلامة الرابعة من علامات القلب السليم، وكما ذكرت بداية عندنا حوالي 11 علامة، فيكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء. نعم نكمل ساعة بعد العشاء. طيب حاضر نص ساعة. حاضر بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإن قدر بقاء بعد العشاء نواصل مع علامات القلب السليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.